بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والدرس السادس بعد المئتين، ولازلنا في شرح كتاب البيوع من كتب المعاملات. والفقه الإسلامي يتكون من قسمين: فقه عبادات وفقه معاملات. وفقه العبادات يتعلق بالطهارة والوضوء، التيمم، الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة، هذه عبادات. والقسم الثاني في المعاملات. فالقسم الأول تعلق بمعاملة العبد مع ربه عز وجل من ناحية الطهارة والصلاة والصيام والحج. والقسم الثاني في المعاملات مع الناس، المعاملة مع الزوجة، يأتي كتاب النكاح في حقوق الزوجين وما يتعلق بالزواج والطلاق وهكذا، أيضا معاملات الإنسان مع أخيه المسلم في البيع والشراء وغير ذلك، يأتي كتاب البيوع الذي هو معنا، تعلق بالبيوع وأنواع البيوع المحرمة، وهكذا أيضا في معاملات الناس من الوكالات ومن الضمان ومن الغصب ومن الشفاعة أو الشفعة. وهذا الباب من أبواب كتاب البيوع، باب الشفعة في درسنا اليوم، باب الشفعة. نتعرف على تعريف الشفعة، الشفعة لغة واصطلاحا، وما هو حكم الشفعة، وما هي الحكمة أيضا من مشروعية الشفعة، والمسائل تتعلق بمعاملة الناس في هذه المسألة، مسألة الشفعة في مسألة الشراكة بين جارين، أو الشراكة بين شخصين في شركة أو في بيت أو في غيرها، يأتي مسألة الشفعة. والذي ينظر نظرة العدل والعلم بالإسلام بوجه شامل متكامل، يعلم عظمة الإسلام، وأن هذا الإسلام من عند الله عز وجل. والله عز وجل من رحمته بالناس لجلب مصالحهم ودفع أيضا المفاسد بينهم والخصومات والعداوات، شرع الله عز وجل هذه المعاملات، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. فنحن في هذا الدرس، درس بلوغ المرام، نشرح الأحاديث التي تتعلق بعبادات الناس وبمعاملاتهم، ونذكر أيضا ما يتعلق بإجماع أهل العلم في مسائل واختلافهم في مسائل كثيرة، وما هي المذاهب في هذه المسائل عند الاختلاف، وما هو القول الراجح حسب اجتهاد المعلم في مثل هذه المسائل المختلف فيها. وباب الشفعة باب مهم يحتاجه المسلم في حياته، ليس فقط العالم أو طالب العلم، حتى عامي من المسلمين يحتاج لهذا الباب كما سيتبين لنا في ذكر هذه المسائل في درسنا اليوم. إذن باب الشفعة من أوله نبدأ درسنا اليوم، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين، وبارك لنا في شيخنا واطل عمره على طاعتك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب البيوع تحت باب الشفعة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات.
أحسنت. باب الشفعة. والشفعة من الشفع، والشفع هو الزوج قسيم الفرد، حتى في الأعداد في عدد فردي وعدد زوجي. العدد الفردي 1 3 5 7 9 11 13 وهكذا، هذا عدد فردي، وعدد زوجي 2 4 6 8 10 وهكذا، هذا في اصطلاح اللغة أو لسان العرب. إذن الشفعة مأخوذة من الشفع، شفع 2 أو 4 أو 6 قسيم الفرد، قسيم العدد الفردي، وأيضا لها معان في لغة العرب بمعنى الضم، الشفعة بمعنى الضم أو الشفع بمعنى الضم، ضممت فردا إلى فرد فقد شفعته بواحد ثاني، شفعته بواحد ثاني. ولذلك حتى يسمون صلاة الوتر والشفع، الوتر لأنها ركعة أو 3 أو 5 أو 7 أو 9، هاي صلاة وتر لأنها في الأعداد الفردية. أما الشفع هي ركعتان أو 4 أو 6 أو 8 وهكذا، هذا في لغة العرب. لذلك من يصلي الوتر يصليها أما ركعة أو 3، واضح، أو 5، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاء فليوتر ب5، أو من شاء فليوتر ب3، ومن شاء فليوتر ب1 في الحديث الصحيح. فإذا ضممت ركعة إلى ركعة فقد شفعت الركعة الأولى، شفعتها. هذا المعنى اللغوي، من معرفة المعنى اللغوي يتبين المعنى الاصطلاح الفقهاء ليش سميت أو جاءت في الأحاديث في الشرع كلمة الشفعة. فالشفعة في تعريفها عند أهل العلم الذي استخرجوه من الأدلة: انتزاع الشريك شقص شريكه، الشقص يعني القطعة أو النصيب ممن انتقل إليه ببيع أو بغيره، هما شريكان في بيت والنصف واحد منهم باع نصيبه من نفس البيت، فالأول له الحق أن ينتزع يسترجع هذا النص إذا أراده، يدفع ثمنه ويرجع شرعا وقانونا يحق له ذلك. هذه هي الشفعة، يشترك مثلا زيد وعمر في أرض أو في دار أو في مزرعة، وكل واحد منهم من الاثنين له نصيب معلوم معروف، كالنصف مثلا، نص الأرض نص البيت نص المزرعة لفلان ونصها لفلان. فيأتي واحد ثاني زيد يبيع لي خالد، يبيع لي واحد ثالث نص، فالآن يحق للأول، يحق للأول عمر أن يأخذ ينتزع هذا الذي باعه شريكه، باع هذا النصف، يحق له شرعا وقانونا أن ينتزعه بالقوة، بقوة القانون. لذلك جاءت كلمة انتزاع عند أهل العلم، يعني أخذ الشيء بالقوة من حقه، الشفعة من حقه شرعا وقانونا من حقه، لأنه هو شريك، فلا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه إلا بإذن شريكه، لا يجوز له. فإذا باع يحق لهذا الشريك أن يسترد ما باعه من ناحية الشرع. هذا هو باب الشفعة، هذا هو تعريف الشفعة، انتزاع الشريك. أهل العلم يقول شخص شريك، الشخص يعني القطعة أو النصيب الذي له ممن انتقل إليه ببيع ونحوه. هو الآن الشريك باع، طيب الأول ما يعلم، فيحق له شرعا وقانونا أن يسترجع، يلغى البيع وهو يدفع الثمن، بدأ نفس الثمن الذي نفس الثمن المبيع نفسه يدفعه الأول من حقه لأنه شريك. هذه حق الشراكة، حق الشفعة. عرفنا هذا التعريف. والشفيع يأخذ نصيب شريكه بغير رضا المشتري الذي اشتراه. لماذا يأخذه؟ لأنه هو حق من ناحية شرعية، حق كما دل عليه هذا الحديث الذي قرأه القارئ وغيره من الحديث في درس اليوم. إذن الشفعة ليست سببا اختياريا، لكن تعتبر نزع الملك، نزع الملك جبرا عن صاحبه. هذا المشتري الجديد يزع منه من ناحية شرعية، يجبر على البيع، يلغى العقد الأول ويسترد الثمن، وهذا يدفع الثمن الآن الشريك. ليش؟ لأنه يترتب عليها مصلحة لهذا الشريك، لأنه هو جزء من المعاملة من الأول، جزء من الأرض، نصف الأرض له، فهو أولى من غيره بهذه الشراكة أو بهذا النصيب، نصيب صاحبه. وثبتت مشروعية الشفعة بالسنة كما سأتي الأحاديث، وأيضا أجمع العلماء بإجماع العلماء ما في خلاف على مشروعية الشفعة. ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر قوله أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط. يأتي التفصيل هنا فيما لم يقسم، يعني يكون حق طرفين واضح ومنفصل عن الثاني. إذا انفصل عن هنا يأتي الكلام هناك أنه يجوز الأهل يبيع، لكن إذا كان هذا الشيء أو الأرض أو المزرعة مشتركة بين الاثنين لم تفصل، لأنه قد يحصل أحيانا مثلا هناك اثنان شركاء في مزرعة ولكن يتفقان على قسمة المزرعة ويذهبان للجهة المختصة فتقسم المزرعة بينهم، النصف هذا لفلان يملكها والنصف الثاني لفلان يملكها، خلاص الآن ذهبت الشراكة حتى صار أيضا ممر بين الجزئين بين المزرعتين. في هذه الحالة ما في شفعة عند كثير من أهل العلم كما سيأتي، سيأتي الخلاف والمسألة سنتكلم عنها. حكم مشروعية الشفعة هو موضوع الشفعة نفسها يتعلق بالعقارات المشتركة كالأراضي والبساتين عند كثير من أهل العلم، بل هو يتعلق بكل شراكة، بكل شركة في الغالب، لأنه يترتب على عدم العمل بالشفعة ضرر، مشاكل بين الناس. ليش؟ لأن كما أخبر الله عز وجل لأن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض، فجاءت الشريعة الإسلامية كاملة لعلاج كل ما يتعلق بهذا الإنسان، لمنع أيضا كل مفسدة تترتب على المعاملات فيما بينهم. هذا لا يوجد إلا في الإسلام، لا يوجد في لذلك العمل بالإسلام فيه ضبط لخلافات الناس، ضبط لمعاملاتهم، فيه العدل، فيه الحكمة، فيه المساواة، واضح؟ حسب شروط وقيود وقواعد الشريعة. فشريعة الإسلام شريعة شاملة كاملة، كل ما يتعلق بحياة الناس من عبادة أو معاملة ضبطها الإسلام، وذكر الشروط وذكر الضوابط، ما يجوز وما لا يجوز، والذي يبطل هذه العبادة والذي يبطل هذا العقد ويفسده، كلها مضبوطة عندنا في ديننا. نحتاج أن نتعلم فقط، نتعلم كيف نعبد الله عز وجل
وكيف نتعامل أيضا مع الناس في معاملاتنا اليومية. كله في الدين، يحتاج منا فقط علم. جئتم تتعلمون ستعرفون في أشياء كثيرة تعرف عن طريق العلم، العلم الشرعي تضبط حياة الناس، تضبط أيضا عقيدة الناس ومنهجهم في فهم الإسلام قبل ذلك، ثم العبادات أيضا تضبط بالشرع بالسنة، عبادة الله عز وجل كما شرع ليس كما يراه الناس أو كما يريد الإنسان، يصلي على كيفه ويصوم على كيفه ويتوضأ لا 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 ويحج على كيفه، لا، صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني مناسككم، كلها من السنة. كل حياة الناس كذلك المعاملات، لذلك تحاكم إلى شرع الله عز وجل في المعاملات، أنا أقصد التحاكم من الأفراد أنفسهم، منا نحن كمسلمين نتحاكم إلى شرع الله عز وجل في مثل هذه العبادات والمعاملات، نحكم شرع الله نحن كأفراد، هذا المعني أن نحن هذا الذي يهمنا الآن، أن كأفراد نحكم بما أنزل الله عز وجل في حياتنا في معاملاتنا مع زوجاتنا مع أولادنا مع جيراننا مع الوالدين مع البيع في البيع والشراء وفي الوكالة والضمان وأيضا في الشفعة. هذا نحتاج. الإسلام الحمد لله شريعة متكاملة، وجاءت هذه الشريعة بدفع الضرر، لأن في ضرر الآن من عدم استشارة الشريك، أنت معاه في مزرعة مشترك معه، فتروح تبيع نصيبك من المزرعة بدون استئذان، هذا في ضرر عليه، لأنه قد يحتاج إلى هذه المزرعة، هو أولى من غيره، هذا حق الشفعة، هذا هو حق الشفعة، في ضرر يترتب على الشريك الآخر من نصيبه، والشفعة فيها دفع لهذا الضرر ورفع لهذا الضرر، وفيه العدل أيضا، فيها العدل بين الناس، ولا شك أن الضرر يصيب الشريك لا شك، وهذا الضرر أحيانا قد لا تؤمن عواقبه، لأنك أنت إذا بعت نصيبك لشخص هذا الشخص قد لا يريده لا يرتاح له لا يثق فيه، واضح، فيحدث نزاع ويحدث أيضا مشاحنات وعداوات بين الناس. لا، الشرع جاء ليحكم هذا الأمر في حق شفعة، أنت شريك لا تبع نصيبك من الشراكة في شركة أو في سيارة أو في أرض أو في مزرعة، لا، لازم استئذان شريكك لأنه أولى من غيره، ما يجوز لك تبيع، سيأتي لا يجوز لك، لا يحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل، إذا لابد من الاستئذان، وهذا حق للشريك الذي اشتركت معه أنت أصلا باختيارك، اشتركت معه في هذا الأمر أحيانا باشتراك وأحيانا بغير اشتراك، مثل الإرث، مثلا الإرث يرث 3-4 مزرعة مثلا هم شركاء فيها، كل واحد له نصيب، فلا يجوز لواحد أن يبيع إلا باستئذان البقية الموجودين. هذه هي الشفعة في درسنا اليوم، وفيها بيان عظمة الإسلام، وأن الإسلام شريعة الإسلام جاءت كاملة كاملة، تحتاج منها فقط نتعلم، نتعلم ديننا، نتعلم الإسلام وفقط، خلاص نرتاح بعد ذلك، نرتاح ونتحاكم إلى الإسلام وإلى شريعة الإسلام التي الله عز وجل جاء بها والنبي صلى الله عليه وسلم بيّنها لنا، نحتاج نتعلم فقط، هذا العلم، هذه فائدة العلم.
وحكمة من الشفعة عرفنا الآن دفع ضرر، لأن أيضا أحيانا يعني قسمة هذه الدار أو البيت مثلا لا يمكن، أحيانا لا يمكن، الآن عندك بيت فيه 7 غرف 3 صالات 7 حمامات 2 مشتركين فيه، كيف توزع 7 حمامات؟ كيف تقسمها بين 2؟ 3 صالات كيف تقسمها بين 2؟ في صعوبة، إذا باع واحد باعها لواحد ثاني مثلا، ففيه فيه مشقة. فجاء الإسلام لدفع هذا الضرر، لأنه دفع الضرر فيه أيضا مصلحة للشريك، لأنه يحتاج، وهذا غالبا أن الشريك يحتاج، وهو أولى بنصيب شريكه من كل شيء، من كل شيء. إذن عرفنا الآن مقدمة عن درس اليوم عن الشفعاء وعن الأحاديث التي سنذكرها نشرحها في هذه المسألة. الحديث هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في مشروعية الشفعة وما تثبت فيه الشفعة، في أي شيء تكون الشفعة هذه، انتزاع حق الشريك إذا باعه فلان يحق له أن ينتزع يسترد الذي باعه شريكه، هذا هو موضوع هذا الحديث الأول، حديث جابر رضي الله عنه. والحديث في الصحيحين متفق عليه كما قال الحافظ، وهذا اللفظ للبخاري في صحيحه، قال جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى يعني حكم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه واجب الالتزام به شرع، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم يعني ما لم يحدد النصيب، فإذا وقعت الحدود، هذا شرح لما لم يقسم، إذا وقعت الحدود خلاص عينت حدود بين نصيب كل واحد منهم، وصرفت الطرق، بينت مصارف الطرق، مبين هذا نصيب فلان هذا نصيب فلان، في طريق بين النصيبين في مزرعة أو في أرض أو في غيرها، فلا شفعة إذا وقعت الحدود، صرفت الطرق فلا شفعة، لأن لا ما في ضرر على الشريك، كل واحد صار له نصيبه واضح، كل واحد صار علم نصيبه وانفصل عن الثاني، فصار كأن هذا يملك هذا الجزء وهذا يملك، الشراكة انتفت، ما في شراكة الآن، ليش؟ في حدود بينهم، في طرق، طريق ناس تمر رايحة جاية، خلاص الآن انفصلت الأرض هذه التي كان فيها شراكة، الآن ما في ضرر لو كل واحد منهم باع نصيبه، واضح؟ إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هنا خلاص ما في انتزاع حصة شريكة بالثمن الذي باعه، لا، كل واحد منهم يبيع لأن ما في الآن الشراكة بينهم. وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك، شرك الشراكة، شرك المشترك بين اثنين، ولذلك الذي ينازع الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته يعتبر مشرك، ليش؟ لأنه شارك غير الله عز وجل مع الله، أنت السجود لله عز وجل، سجدت لصنم، سجدت لشخص، فأنت شاركت في هذه العبادة، أشركت الله عز وجل، هذا الشرك، والشرك المخرج من الملة الشرك الأكبر، فهذا بالمعنى اللغوي كل شرك يعني مشترك بين اثنين، وهكذا في كل ما يتعلق بربوبية الله عز وجل، إفراده في أفعاله سبحانه وتعالى، وأنه هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، فإذا اعتقد الإنسان أن هناك متصرف آخر مع الله عز وجل فهذا شرك، شرك أكبر، ليش؟ هذا شرك، شراكة مشترك بين اثنين لا يجوز في شرعنا، لأن كل ما يليق بالله عز وجل في ألوهيته وربوبيته وأسماء وصفاته لا يشاركه أحد سبحانه وتعالى، إذن الشرك المشترك بين اثنين، قال بين الحديث في أرض أو ربع، ربع يعني الدار أو المسكن عند العرب، يوم يقولون فلان عنده ربع، أيضا يعني عنده دار أو مسكن، أو حائط، حائط البستان المزرعة تسمى حائط عند العرب، ليش؟ لأن غالبا يجعلون لها سور، حائط للمزرعة والبستان، فسميت حائط لأنها تحاط بحائط بسور للبستان أو المزرعة، في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع، لا يحل، جاء في صحيح مسلم، لا يصلح لا يحل أن يبيع، هذا الشريك لا يحل له أن يبيع نصيبه حتى يعرض على شريكه، حتى يعرض يستأذن، جاء عند مسلم أيضا حتى يؤذن شريكه، حتى يؤذن يستأذن من يعلمه يخبره بأن أنا سبيع، تريد تشتري نصيبي ولا لا؟ قال لا ما أريد أشتري، يجوز له إذا أذن له، لكن إذا لم يأذن يفكر يتشاور
يكون هو أحق يحتاج لنصيب شريكه فهو أولى. لكن لو تصرف بدون استئذان هذا الشريك وباع، هنا تأتي الشفعة، ينتزع حصة الشريك بعد بيعها، هذه هي الشفعة بتعريفها. وفي رواية الطحاوي قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. الحافظ ابن حجر فقيه يأتي بالألفاظ تحسم الخلاف أحيانا في بعض المسائل، وهي من الحديث نفس الحديث قضى في كل شيء. هناك في اللفظ الأول قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، في رواية مسلم الشفعة في كل شرك أرض ربع حائط، ذكرت ثلاث أشياء، كأن يفهم السامع أن ما تكون الشفعة إلا في الثلاث هذه. لا، جاءت رواية الطحاوي في كل شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أرض ربع حائط كأمثلة، لكن الشفعة لا، في كل شيء فيه شراكة بين الاثنين. هذه الألفاظ جمعها مفيد جدا، وطالب العلم منكم إذا تقدم في طلب العلم يهمه جدا أن يجمع طرق الحديث، روايات الحديث، نفس الحديث. ليش؟ لأن هذه الألفاظ وهذه الروايات تشرح، يشرح بعضها بعضا، فتأخذ أنت شرح أو معنى الحديث من الحديث نفسه، من الحديث نفسه. لذلك أولى ما يفسر به القرآن القرآن. هنا تأتي آية تستشكل على الناس، تأتي آية ثانية في القرآن تفسرها، هذا أولى. ما يجوز الآن الرجوع إلى أي تفسير، عندك القرآن يفسر القرآن، موجود آيات كثيرة في القرآن، أمثلة مئات الآيات في القرآن فسرتها آيات في القرآن أو فسرتها أحاديث صحيحة، فما يرجع خلاص لأي تفسير أي إنسان ما دام وجدها في فتفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالإجماع، هذه مقدمة. نفس الشيء في الأحاديث، شرح الحديث، معرفة معانيها. أحيانا يستشكل الأمر، يختلف الناس، لكن العالم المجتهد المحقق من العلماء يجمع طرق الحديث، يبحث عنها، وهناك فيه طريقة عند أهل العلم ورثوها لنا، كيف نستخرج الأحاديث، كيف نستخرج ألفاظ هذا الحديث، كيف نعرف هذا الحديث وين موجود. الآن هذا قال حديث متفق عليه، طالب العلم ما يكفي هذا، إذا يريد يبحث في المسألة ويحرر المسألة ما يكفي، يرجع. فالحافظ ابن حجر سهل لنا أحيانا، قال في رواية مسلم، ليش؟ لأن فيها توضيح للرواية المتفق عليها، فيها بيان أكثر. ثم جاء برواية الطحاوي أيضا، روى الحديث نفسه الطحاوي، الإمام الطحاوي، فبين لنا في كل شيء. شوف الألفاظ أو روايات الحديث، طرق الحديث الأخرى للحديث يفسر بعضها بعضا، هذا هو الأولى. وبعض الفقهاء أو بعض طلبة العلم اللي عنده استعجال فقط يأخذ الحديث خلاص ويحكم ويبدأ يشرح ويستنبط ويخطئ. ليش؟ لأنه غالبا يخطئ. ليش؟ لأنه ما عنده طرق الأخرى للحديث، ما بحث في الطرق الأخرى للحديث، ما استخرج ألفاظ الحديث من الكتب الحديث الأخرى، كتب السنة التي ذكرت هذا الحديث نفسه. واضح؟ هذا مهم جدا لطالب العلم، توجيه ونصيحة، أنك إذا أردت أن تحرر مسألة فيها إشكال خلاف قوي بين أهل العلم وتحتاج أن تصل إلى القول الراجح، ارجع أولا إلى طرق وأسانيد الحديث في الكتب الأخرى، خرج الحديث. هناك كتب تخريج، مادة كاملة في تدرس في الجامعات، مادة تخريج الحديث، يعني طرق استخراج هذا الحديث وما يتعلق بأسانيده والشواهد والمتابعات وغيرها. هذه أيضا نصيحة لطلبة العلم يحتاجونها، من أراد أن يتقدم في العلم ويتأهل إلى مرحلة الاجتهاد والتدريس في المساجد وفي غيرها، والبحث في المسائل وتحريرها يحتاج إلى مثل هذه الأمور. هذه الأمور يأخذها الإنسان عن طريق معرفة أو دراسة علم مصطلح الحديث، خاصة يدرس كتابين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر على أستاذ مؤهل، يصل إلى مرحلة يعرف هذه الأشياء ويبدأ في البحث في الأسانيد والتخريج.
الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، دل الحديث على مشروعية الشفعة. مشروعية يعني جائزة في الدين، موجودة في الدين، هي واجبة، هي مستحبة، لكن مشروعة في الدين، ثابتة في الدين، جاءت في السنة، أجمع العلماء عليها. إذن هي مشروعة، ليست من محدثات في حياة الناس، لا هي في الدين موجودة، مشروعة في الدين، وهذه ثابتة لكل شريك الشفعة. وفي كل عقار مشترك بين اثنين فأكثر، لذلك قال الحافظ، نفس الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال هذا الحديث، طبعا الحديث عرفنا أنه في صحيح البخاري ومسلم أيضا، قال الحافظ هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة. أصل يعني دليل، لأن كلمة أصل من معانيها عند العلماء أنها دليل، لذلك يقولون تعريف أصول الفقه، من التعريف أصول الفقه يعني أدلة الفقه. فالأصل، ويأتي الفقيه أحيانا العالم أن يقول الأصل في المسألة كذا، يعني يقصد الدليل في المسألة، هذا ما أراده الحافظ. هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة، كما في فتح الباري في المجلد الرابع في شرحه لهذا الحديث. ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أيضا في كتابه بهجة قلوب الأبصار، يقول يؤخذ من هذا الحديث أحكام الشفعة كلها، أحكام الشفعة كلها، وما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. كأن هذا الحديث الأول الذي جاء في البخاري الذي في الصحيحين فيه ما يتعلق بأحكام الشفعة كاملة، لكن أهل العلم يستنبطون من هذا الحديث مسائل قد يجمعون عليها وقد يختلفون فيها. يستنبطون يعني يستخرجون، يعني علماء عندهم المعرفة في استخراج المسائل، يعرفون من هذا الحديث يستخرجون الأحكام الشرعية، هذا واجب، هذا محرم، هذا مكروه، من نفس الحديث. المهم هذه المسألة الأولى، إذا كان الشركاء أكثر من واحد فالشفعة بينهم على قدر أملاكهم، قد ما يملكون، هذا يملك 20%، هذا يملك النصف 50%، هذا يملك 30%، هم ثلاثة، فالشفعة على قدر ملك كل واحد منهم. ليش؟ لأن هذه الشفعة حق يستفاد بسبب الملك، ويملك الآن، هو شريك يملك، فكانت على قدر الأملاك. فإن ترك أحد الشركاء الشفعة لزم باقي الشركاء أخذ كل نصيبه أو تركه، واضح؟ إذا اثنين أو ثلاثة، واحد منهم خلاص أنا قال أنا أريد أبيع نصيبي، فالاثنين يشترون نصيب هذا الشخص إذا أرادوا، أو واحد منهم يشتريه. ليش؟ لأن إذا باع يتضرر الاثنان الذين معه. فالعلماء أجمعوا والسنة دلت على مشروعية الشفعة، وأنها دليل على كمال شريعة الإسلام. المسألة الثانية في الحديث، دل الحديث على ثبوت الشفعة في كل عقار مشترك لم تميز حدوده ولم تصرف طرقه، كالأراضي والدور والبساتين، مما يكون مشاعا بين اثنين، يعني مشترك بين اثنين فأكثر. هذا منطوق الحديث، هذا مفهوم أو منطوق الحديث، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هكذا نطق الحديث. ومفهوم الحديث بأنه إذا تم تقسيم الأنصبة المشتركة حددت الطرق فلا شفعة، هذا المفهوم. والحديث لها منطوق ولها مفهوم، هكذا الآية لها منطوق ظاهر يؤخذ من الحكم الشرعي، وكذلك أيضا يؤخذ حكم آخر من المفهوم أيضا، دلالة المفهوم أيضا من مسائل الأصولية يعرفها طلبة العلم. مسألة الثالثة، أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقار المشترك القابل للقسمة، شرط هذا شيء يقبل القسمة فيه شفعة، كالدار الكبيرة أو الأرض أو المزرعة، لأنه جاء في الحديث نفسه في كل ما لم يقسم.
واختلف العلماء في حكم الشفعة فيما لا يقبل القسمة. في بعض الأشياء لا تقبل القسمة، ما يمكن قسمتها بين اثنين، مثل البير، اثنين اشتركوا في بير، هذا البير يملكه اثنين، هذا كيف تقسم البير بين اثنين؟ ما تستطيع تقسمه. فهل في شفعة فيما لا يقبل القسمة ولا لا؟ هذه المسألة الثالثة. بعض أهل العلم قالوا الشفعة تثبت فيما لا تمكن قسمته، حتى إذا ما تمكن قسمته البئر أيضا الشفعة تثبت فيه، لا يجوز لواحد أن يبيع نصيب الثاني في الشراكة، هذه شراكته. هذا مذهب الحنفية والظاهرية، والمشهور من مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد. هذه المذاهب رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعبد الرحمن بن سعدي وغيرهم، وهيئة كبار العلماء رجحوا هذا القول أن الشفعة تثبت فيما لا تمكن قسمته في كل شيء. طبعا استدلوا في نفس الحديث الذي معنا، الشفعة في كل شرك، هذه الرواية عند الإمام مسلم، لذلك ابن حجر جاء بها الشفعة في كل شرك، كل شراكة، كل مشترك بين اثنين، كل شرك إذن في شفعة. أخذوا بالحديث كل كلمة كل تفيد العموم، من ألفاظ العموم إذا جاءت في القرآن والسنة، كل يعني تفيد العموم، الآن تحتاج إلى تخصيص، إذا تتخصص شيء تحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع على تخصيص هذا العموم في أمر من الأمور. فهذا القول الأول، شفعة تثبت في كل شيء يقبل القسمة أو لا يقبل القسمة، والحديث هو الدليل، هذا قول العلماء الذي أشرت وذكرتهم، هذا لفظ عام لم يقيد بما يقبل القسمة، يبقى على عمومه، يحتاج إلى دليل تخصيص. ما عندكم دليل يا أصحاب القول الثاني؟ كذلك الحديث الثاني، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، هذا دليل ثاني أيضا يدخل فيه ما يقبل قسمة أو ما لا يقبل، فيه شفعة لابد من استئذان، واضح؟ كذلك أيضا إذا أثبتت الشفعة فيما تمكن قسمته، قالوا ما لا تمكن قسمته أولى لثبوت الشفعة، ليش؟ لأن قالوا الضرر فيما يقبل القسمة يمكن رفعه، الآن هذا شيء دار نقبل القسمة، صح؟ فرضت الشفعة ليش؟ لأن في ضرر ممكن رفعه، فإذا شيء لا يمكن قسمته، لا يمكن قسمته أولى بالشفعة لأن لا يمكن قسمته، فمن باب أولى أيضا، استدلوا أيضا بالقياس مع الحديثين. هذا القول هو الراجح، أن الشفعة تثبت في كل شيء، شيء يقبل القسمة أو لا يقبل القسمة تثبت فيه الشفعة، تثبت فيه الشفعة. القول الثاني أن الشفعة لا تثبت فيما لا يقبل القسمة، وهذا قول الشافعية وأيضا رواية عن الإمام مالك أيضا، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد. يبين لنا الآن الخلاف بين المذاهب خلاف قوي، السبب هو الجمع بين هذه الروايات، الجمع بين الروايات هذه، فخلاف قوي ومقبول بين أصحاب القولين والمذاهب، لكن نحن كطلبة نبذل الجهد وننظر في الخلاف في مثل هذه المسائل، ثم نجتهد في الترجيح، لابد أن نرجح في دروسنا، لابد نبحث، نسأل أهل العلم بقدر ما نستطيع، لا نترك المستمع بين قولين وهو ما يعرف، يخرج من الدرس وما يعرف وين الراجح، شيخ رجح أي قول من الأقوال، فنحاول بقدر الاستطاعة نجتهد، والمجتهد إذا أخطأ له أجر، وإذا صاب له أجران، له أجران. فهذا القول الثاني، قالوا الشفعة لا تثبت فيما لا يقبل القسمة، طبعا ما أتوا من عندهم، ما يخالفون الحديث، ما يريدون مخالفة، ما في حد من أئمة الإسلام أو المذاهب
يتخصصون مخالفة الحديث، لا يمكنهم، يعرفون هذا الحديث، لكن أصحاب القول الثاني عندهم حديث آخر، أرادوا يجمعوا بين الحديثين، عندهم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة ولا ركح ولا رهو، هكذا جاء الحديث، والحديث جاء بسند عند أبي عبيدة قاسم بن سلام في كتاب غريب الحديث، هو محدث ورواه بسنده، لكن أهل العلم انتقدوا هذا الحديث، ضعفه العلماء وقالوا حديث ضعيف. طبعا الآن عرفنا، الآن أصحاب القول الثاني استدلوا بحديث، ما أرادوا مخالفة الحديث الأول، لكن الحديث بعد أن ظهر ضعف هذا الحديث الذي يخصص دليل تخصيص عندهم، حديث ضعيف، فالحديث ضعيف لا يقبل في الأحكام، لا يقبل في الأحكام. وحتى من أخذ بالقول الثاني ورأى بضعف الحديث عنده أشياء أخرى أيضا، عنده قواعد الشرع، عنده اجتهاد، عنده جمع بين الأحاديث، حتى نفس الحديث نفسه، هنا نفس الحديث هذا الذي عندنا، هنا جاء في الرواية الأولى قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فهم فهموا بأن الذي يقسم لا شفعة فيه، فهم، إذن هم أيضا دليلهم نفس الحديث، لكن شوف الرواية الأخرى عند مسلم الشفعة في كل شرك، رواية الطحاوي قضى بالشفعة في كل شيء. عرفنا الآن سبب الخلاف، ومعرفة سبب الخلاف مهم جدا، معرفة سبب الخلاف مهم جدا لطالب العلم، لا أقول للعامي، لا، لطالب العلم الذي يريد يبحث في الراجح يعرف سبب الخلاف، بل يعرف سبب نزول الآية يفيده جدا في الترجيح، أو سبب ورود الحديث يفيده في فهم الحديث، ويعرف أيضا سبب الخلاف. ولذلك لا يصل الإنسان طالب العلم إلى مرحلة الاجتهاد إذا كان ما يعرف الخلاف بين أهل العلم وسبب اختلافهم. ومن أفضل ما جمع في أسباب الخلاف كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد رحمه الله المالك، ذكر فيه مسائل الفقه وسبب خلاف العلماء فيها، يذكر المسائل ويذكر الأقوال ويذكر سبب الخلاف، هذا مفيد جدا، مرجع لطالب العلم يستفيد منه، كتاب بداية المجتهد مفيد جدا لطالب العلم الذي يريد أن يتقدم في العلم. هذه المسألة الثالثة تكلمنا فيها، وترجح لنا بعد ذكر القولين وأدلتهما، القول الأول القول الراجح أن الشفعة فيما يقبل القسمة وما لا يقبل القسمة، في كل شيء، ما دمنا في شراكة، في شركة أو في مزرعة أو في بيت أو في أي شيء يقبل الشراكة، إذن في شفعة، إذن في شفعة، من حق الشريك أن يأخذ نصيب صاحبه إذا ما يريده، يريد أن يبيعه أو كذا، من حقه، ومن حقه أن يستأذن. هذه المسألة الرابعة، الشفعة بعض أهل العلم استدلوا به أنها لا تثبت في المنقول، قالوا لا تثبت في السيارات والكتب والحيوان وآلات الحراثة والسقي ونحو ذلك، قالوا لأن هنا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الشفعة في العقار، ذكر العقار، ذكر أرض، ربع، حائط، أشياء عقارات، فقالوا إذن هنا الشفعة لا تثبت في المنقول، يعني في المنقول لا ممكن نقلها، أما الأرض لا يمكن نقلها، المزرعة لا تنقل، لا تقدر تشيلها وتحولها مكان ثاني، لكن مثلا السيارة تقدر تشيلها وتوديها مكان ثاني، هذا معنى المنقول، كالسيارات والكتب والحيوان وغير ذلك من الأشياء التي ممكن نقلها من مكان لمكان. هذه هي المسألة، هل فيها شفعة ولا لا؟ فمن أهل العلم أخذوا بهذا الحديث أن الشفعة لا تثبت في المنقول، ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقارات، عقارات ذكر في الحديث، أرض، ربع، حائط، ما ذكر أشياء ثانية. هذا قول الحنفية والشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو قول أيضا للمالكية، واختاره كثير من أهل العلم، اختاره كثير من أهل العلم. والقول الثاني الشفعة تثبت في المنقول،
رجعنا لنفس الدليل، نفس المسألة الأولى السابقة، لأن جاء في رواية مسلم، في رواية مسلم في كل شرك، كل مشترك الشفعة في كل شرك، في المنقولات وفي الثابتة كالأرض والمزرعة، وفي المنقولات أيضا في السيارات والكتب وغيرها إذا كان في شراكة، إذا كان في شراكة. فهذا القول الرابع أيضا أو القول الثاني أقصد هو الراجح، الشفعة تثبت في المنقول وتثبت في الثابت، في الأشياء الثابتة لا يمكن نقلها. فكل جزء بيع مشاع في سيارة أو في ثوب أو في آنية، يعني نحن ممكن نستغرب المثال لأنه ما يمكن نتصور أن اثنين يكونون شراكة في ثوب، لكن عند الفخر في القديم لا، اثنين يشترون ثوب وهذا يلبسه يوم وهذا يلبسه يوم، ما فخر ما يستطيعون يشترون ثوبين، فهم مشتركين في ثوب، هذا الثوب شراكة، واحد أراد يبيع نصيبة مثلا ما يستطيع يبيع، لازم يستأذن من صاحبه، لأن مثل البئر مثل غيرها لا يمكن قسمتها. الشاهد هنا أن الشفعة تثبت في المنقول وفي الثابت. الوقت أدركنا شوي، أطلنا شوي، أعطينا بعض النصائح لطلبة العلم. مسألة أخيرة، دليل الحديث على أنه ينبغي للشريك إذا عزم على بيع نصيبه المشاع أن يخبر ببيعه، لأنه جاء في نفس الحديث، جاء في نفس الحديث، ولابد من الاستئذان. قال في رواية مسلم شفع في كل شرك في أرض ربع حائط، لا يصلح لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه، حتى يؤذن شريكه، في رواية الإمام مسلم. إذن هذه المسألة الخامسة، لابد إذا أراد أن يبيع شريكه يستأذن يعلم الشريك، هذا شيء مهم. وآخر مسألة، إذا أذن له شريكه الآن قال له خلاص بيع نصيبك خلاص، وبعدين تراجع، يحصل يستحيل مثلا وكذا، قال له فلان أنا أريد أبيع نصيبي، ما عنده فكرة ولا فكر في الموضوع، قال خلاص أنا مسموح، مسموح يا فلان، راح البيت فكر يوم يومين قال لا أنا محتاج لهذا النصيب، تراجع الآن. ها إذا راجع، جاء في صحيح مسلم فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به، إذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به في بالشفعة، لكن إذا أذن له الآن وتراجع ما له حق. هذه المسألة الأخيرة، واضح؟ هو لحق أول، لكن إذا أذن قال سمحت لك أنا تبيع نصيبي، نصيبك تبيع له، تبيعه خلاص الآن وباعه ما يتراجع. هذه المسألة لا يحق له أن يتراجع، لأنه الشفعة خلاص الآن ما في شفعة، بعد أن أذن له انتهت الشفعة، ما له حق الآن، واضح؟ هذا أكثر العلماء، أكثر العلماء، والمسألة فيها خلاف. نكتفي بما ذكرنا، نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا،
كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.